بعد أن شرح الإمام قدس سره أن رذيلة العجب تنشأ من حب النفس وحسن الظن بها، وها هو يستكمل حديثه وينبه السالك نحو الحق بهذه الكلمات.
فلنفكر الآن قليلا في أعمالنا الصالحة، ولنحكم العقل قليلا في الأفعال العبادية الصادرة عنا، ولننظر إليها بعين الإنصاف لنرى هل أننا نستحق بها المدح والثناء والثواب والرحمة، أو أننا جديرون باللوم والعتاب والغضب والنقمة. وإذا ما أحرقنا الله بسبب هذه الأعمال التي نراها حسنة بنار القهر والغضب، ألا يكون ذلك عدلا؟ إني أحكمكم في هذا السؤال الذي أطرحه، أريد منكم الجواب عليه بإنصاف بعد إعمال الفكر والتأمل. والسؤال هو أنه إذا أخبركم الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدق، إنكم إذا عبدتم الله طوال عمركم وأطعتم أوامره وتركتم شهوات النفس ورغباتها، أو تركتم عبادته وعملتم على خلاف توجيهاته سبحانه وتعالى وعلى أساس رغبات النفس وشهواتها طيلة حياتكم، إذا أخبركم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنكم سيان في كلتا الحالتين، لن تختلف درجاتكم في الآخرة، إنكم على كل حال الناجون، وستذهبون إلى الجنة وتأمنون من العذاب، فلا فرق حسب الفرض بين أن تصلوا أو تزنوا، ولكن مع ذلك يكون رضا الله تعالى في عبادته والثناء عليه وحمده، والابتعاد عن الشهوات والرغبات النفسانية في هذا العالم، مع عدم الإثابة على الطاعة. فهل كنتم تصبحون من أهل المعصية؟ هل كنتم تتركون الشهوات وتحرمون على أنفسكم اللذات النفسانية من أجل رضا الله تعالى والرغبة فيه أو لا؟ هل كنتم باقين من المتوسلين إليه تعالى بالمستحبات والجمعة والجماعات، أو كنتم تغرقون في الشهوات وتلازمون اللهو واللعب والملاهي وغير ذلك؟ أجيبوا بإنصاف ودون تظاهر ورياء، إنني أعلن عن نفسي وعمن هو على شاكلتي بأننا كنا نصبح من أهل المعصية ونترك الطاعات ونعمل بالشهوات النفسانية. وبعدما تقدم نستنتج أن جميع أعمالنا هي من أجل اللذات النفسانية ومن أجل الاهتمام بالبطن والفرج، إننا عباد للبطن وعباد للشهوة، ونترك لذة صغيرة للذة أعظم، وإن وجهة أنظارنا وقبلة آمالنا هي فتح بساط الشهوة. إن الصلاة التي هي معراج القرب إلى الله نؤديها قربة لنساء الجنة، ولا علاقة لها بالقرب إلى الله، ولا علاقة لها بطاعة الأمر، وهي بعيدة آلاف الفراسخ عن رضا الله.
وفي التنبيه من الغفلة عن المعارف الإلهية والقرب من الحق جل وعلا يقول الإمام:
أيها المسكين الغافل عن المعارف الإلهية، يا من لا تهمك سوى إرادة شهوتك وغضبك، أنت المتوسل بالأذكار والأوراد والمستحبات والواجبات، والتارك للمكروهات والمحرمات، والمتخلق بالأخلاق الحسنة، والمتجنب لسيئات الأخلاق. ضع أعمالك أمام عين الإنصاف. أتقوم بها لأجل الوصول إلى الشهوات النفسانية والجلوس على سرر مطعمة بالزبرجد ومعانقة الضحوكات والدعوبات في الجنة، ارتداء الحرير والاستبرق والسكنى في القصور الفارهة الجميلة والوصول إلى الأمان النفسية؟ أفينبغي أن تمن بهذه الأعمال على الله وهي جميعا لأجل النفس ومن أجل عبادتها وتعدها عبادة لله؟ هل يختلف حالكم عن ذلك الأجير الذي ينجز عملا من أجل الأجر ثم يقول: إنني أنجزت ذلك العمل لأجل صاحب العمل فحسب؟ أفلا تكذبوه؟ ألستم كاذبين حينما تقولون: إننا نصلي تقربا إلى الله تعالى؟ ألأجل التقرب إلى الله هذه الصلاة؟ أو لأجل التقرب لنساء الجنة وإشباع الشهوة؟ أقولها صراحة، إن جميع عبادتنا هذه لهي من كبائر الذنوب عند العرفاء بالله وأولياء الله. أيها المسكين، أنت في حضرة الله جل جلاله وفي محضر الملائكة المقربين تعمل خلاف رضا الله تعالى، والعبادة التي هي معراج القرب من الله تؤديها لأجل النفس الأمارة بالسوء ولأجل الشيطان، وعندها لا تستحي أن تكذب في العبادة عدة أكاذيب في حضرة الرب والملائكة المقربين، وتفتري عدة افتراءات وتمن وتعجب وتتدلل أيضا. ولا تخجل بعد كل ذلك. بماذا تختلف عبادتي هذه وعبادتك عن معصية أهل العصيان وأشدها الرياء؟ فالرياء شرك، وقبحه ناشئ من أنك لم تؤدي العبادة لأجل الله. جميع عباداتنا شرك محض، ولا أثر فيها للخلوص والإخلاص، بل حتى أن رضا الله لا يشترك في الدافع إلى إنجاز هذه العبادة، فهي لأجل الشهوات وإعمار البطن والفرج فحسب.
وفي تأكيد الدعوة إلى الإخلاص وعدم العجب بالأعمال والعبادات، يقول قدس سره:
أيها العزيز، إن الصلاة التي تكون لأجل المرأة سواء أكانت في الدنيا أم في الجنة لا تكون لله. الصلاة التي تكون من أجل الحصول على آمال الدنيا أو آمال الآخرة لا علاقة لها بالله، فلماذا إذن تتدلل إلى هذا الحد وتنظر إلى عباد الله بعين الاحتقار وتحسب نفسك من خواص الله تعالى؟ أيها المسكين، أنت بهذه الصلاة مستحق للعذاب ومستوجب لسلسلة طولها 70 ذراعا، فلماذا إذن تحسب نفسك دائنا لله وتهيئ لنفسك بهذا التدلل والعجب عذابا آخر؟ اعمل الأعمال التي أمرت بها، واعلم أنها ليست لأجل الله، واعلم أن الله يدخلك الجنة بتفضله وترحمه، وأن الله تعالى خفف عن عباده لضعفهم بالتجاوز عن نوع من الشرك وأسدل عليه بغفرانه ورحمته حجاب ستره، فحاذر أن يتمزق هذا الحجاب، وليبقى حجاب غفران الله على هذه السيئات التي أسميناها عبادة. فإذا حدث لا سمح الله أن انطوت صفحتك هذه ورحلت من هذه الدنيا وجاءت صفحة العدل، فإن عفونة عبادتنا عندئذ لن تقل عن عفونة المعاصي والموبقات التي يرتكبها أهل المعصية. وقد أشرنا فيما مضى إلى حديث ينقله ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهنا ننقل قسما من هذا الحديث بنصه تبركا وتيمنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود، بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود، بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك، لأنه مستحق للعذاب وفق العدالة، فإن ثواب عبادات العبد لا تعادل شكر واحد من أعمائه.